بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن التصانيف في مصطلح الحديث كثيرة، منها المطولات ومنها المختصرات، ومن أهم هذه المختصرات، بل هو أهمها على الإطلاق، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لخاتمة الحفاظ والمحققين شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فقد انتهج فيه نهجا مبتكرا لم يسبق إليه، وكل من جاء بعده من العلماء فإنما ينسجون على منواله. وقد أثنى لفيف من الأئمة الأعلام على مختصر النخبة، منهم معاصره الإمام محمد ابن إبراهيم الوزير اليماني، حيث إنه وصفه بأنه مختصر بديع، وأنه ألفه في حال سفره إلى مكة. وذكر السخاوي في الضوء اللامع أنه من التصانيف التي رضي عنها الحافظ نفسه. وقد عني أهل العلم بالنخبة حفظا وشرحا، حتى صارت مفتاحا لكل من يريد الرسوخ في هذا العلم الشريف. وقد شرحها الحافظ نفسه شرحا نفيسا، أجاد فيه أيما إجادة، ورب البيت أدرى بما فيه، وسمى هذا الشرح نزهة النظر شرح نخبة الفكر. ومن العجيب حقا أن الحافظ صنف النخبة في حال السفر كما ذكر ابن الوزير. وإلى ذلك أشار العلامة محمد ابن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في مستهل منظومته قصب السكر التي نظم بها هذا المثل المبارك، فقال في معرض الثناء عليه: وبعد، فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر. هذا وقد قام فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله بشرح هذا المتن المبارك على طلبته في الجامع الكبير بعنيزة من خلال حلقات دروسه العلمية، وتم بحمد الله تسجيلها. لذا يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذا الشرح بعد أن اكتمل في 18 شريطا. نسأل الله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ونظرا لأهمية هذا المتن، رأينا أن نقوم بتسجيله، فرغبنا إلى الشيخ عبد الله بن محمد سفيان الحكمي أن يسجلها، فتم ذلك بعد أن قام بمراجعتها ومقابلتها على طبعات أخرى، فجزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى إخراج هذا المتن مع شرح الحافظ نفسه عليه، وكذلك نظم الإمام الصنعاني لمتن النخبة المسمى قصب السكر نظم نخبة الفكر، وذلك في شريط مفصل. والآن إلى المتن ومع الشيخ الحكمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفرد عليه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فإن خص الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلم. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرد، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المثل بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوفدان أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ، إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو قارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ لمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله. ويقال للأخيرين الأثر، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي. وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح. وفيه من حدث ونفي، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرأ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعم، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف لأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. فصل: ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب. وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والشرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو.
والآن إلى شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. ومع الشريط الأول.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفن الذي بدأنا فيه يسمى مصطلح، المصطلح أو مصطلح هذا، والمصطلح يصلح أن يكون اسم مفعول وأن يكون مصدرا منيا وأن يكون اسما للمكان أو للزمان. فما هو المراد من هذه الأربعة؟ مصطلح الظاهر أنه اسم مفعول، أقرب ما يكون أنه اسم مفعول، يعني هذا ما اصطلح عليه العلماء. والاصطلاح أصله افتعال من صلح، والمعنى القواعد الصالحة لأن تكون ضابطا بما يعرض للإنسان في علم الحديث. واعلم أن الأدلة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي التي يبني الإنسان عليها عقيدته وسيره إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فعل للمأمور وتركا للمحظور. وإذا كان هذا هو الذي يبني عليه الإنسان عبادته فلا بد أن يتحقق نسبة هذا الشيء إلى الله عز وجل أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والناظر في القرآن الكريم ينظر إليه من ناحية واحدة فقط، وهي ثبوت جلالة القرآن على هذا الحكم أو عدم ثبوته. لا ينظر إلى ثبوته عن الله، لأن ثبوت القرآن عن الله أمر متواتر أجمعت الأمة الإسلامية عليه منذ أرخاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى زمانه هذا حتى يرفع الله تعالى. ولهذا قال العلماء: من أنكر من القرآن آية أو بعض آية أو كلمة أو حرفا مجمعا عليه عند القراء فإنه كافر، أما إذا أنكر حرفا مختلفا فيه فإنه لا يكفر. وعلى هذا والحروف المختلفة فيها هي ما تعدو أصابع اليد. وأما الناظر في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن ينظر نظرين: النظر الأول هل ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن لم تثبت، والنظر الثاني بعد ثبوتها هل تدل على هذا الحكم أو لا تدل. فتشارك القرآن الكريم متى؟ إذا ثبت، أما قبل أن تثبت فلا بد أن نحرر ثبوتها أولا حتى تكون صالحة للنظر، وذلك لأن المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والسلوك ليس كله ثابتا عنه، بل منه الضعيف ومنه الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقل إلينا نقلا متواترا كنقل القرآن. فلهذا صار الناظر فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد له من نظرين: النظر الأول في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر الثاني في ثبوت دلالته على هذا الحكم. فصار طلب الدليل من السنة أشق على الإنسان من طلبه من القرآن، وهذا واضح. ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتني فيما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يعتني باعتناء بالغا حتى يدرك صحة نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من عدمها. وقد يسر الله ولله الحمد من علماء هذه الأمة من بين صحة ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من ضعفها، فألفوا في ذلك التصانيف العديدة وكفوا الأمة التعب والمؤونة، مثل كتب الصحاح
التي تلقاها الأمة بالقبول كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما مما يوجد من كتب المحدثين التي اعتمدها المسلمون وجعلوها أمهات لما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنما لم يذكر يعني ثم إن الذي لم يذكر في هذه الكتب التي التزم مصنفوها بصحة ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وتلقى أهل الأمة بالقبول، إذا لم يذكر في هذه الكتب فقد وضع العلماء والحمد لله قواعد يمكن أن يطبق الإنسان فيها ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحكم بصحته أو ضعفه. وهذه القواعد هي ما يسمى بعلم مصطلح الحديث، ومن ثم نعرف أهمية علم المصطلح وأنه من أهم ما يكون، لأن به تستعين على معرفة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعرف أو يقال في تعريفه علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، لا من حيث الدلالة على الأحكام، ما أهل المصطلح ما لهم دخل في الدلالة على الأحكام أو استنباطها من الحديث، إنما هو علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. فما فائدته؟ فائدته معرفة ما يقبل ويرد من الحديث ومن الرواة، معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث والرواة. وهذه فائدة هينة ولا عظيمة؟ هذه فائدة عظيمة جدا. ولهذا كانت دراسة مصطلح علم الحديث فرض كفاية، فنحن إذا درسناها نكون قد قمنا بفرض من الفروض، نثاب عليه ثواب الفرض، وليس مجرد أن نقرأه للنظر والمعرفة، بل لأن نقوم فيه بواجب علينا فإنه فرض كفاية. وقد مضى عليه زمن طويل فيما سبق والناس لا يهتمون به ولا يرونه شيئا، ولكن الحمد لله في الآونة الأخيرة التفت الناس إليه وعرفوا أنه مهم جدا. وقد أقول إنه أهم من علم النحو، نعم، وقد أقول إن علم النحو أهم من وجه، لكن لا ينبغي أن يسهل أبدا، ما ينبغي لطالب العلم أن يخلي نفسه من معرفة مصطلح الحديث أبدا، فمقل ومستكثر. من علماء الحديث في الاصطلاح وفي الاستنباط وفي الحكم من علمائه البارزين مؤلف هذا الكتاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، الذي يلقب بقاضي القضاة في مصر. هذا الرجل علمه لا يحتاج إلى إطراء لأنه معروف لديه، ألف هذا الكتيب الصغير لفظا الكثير نحن، يعني وزنه كبير جدا، لأنه نقطة علم المصطلح. لو تدور مثلا في علم المصطلح في كتب واسعة وجدت أن كل ما فيها موجود في هذه النقطة اليسيرة. ويستطيع الإنسان أن يحفظها في خلال يومين، نعم، وأنه إن شاء الله سننهلكم أن تحفظوها مدة الدراسة، مدة الدراسة، لكن بشرط أن لا يكون كحفظكم بعض المثل. إذا سئلتم عن المثل الذي قرأتموه في الأسبوع الماضي، وإذا لا علم ولا خبر ولا عين ولا أثر، أقول هذا المؤلف رحمه الله بدأ كتابه أو هذه الرسالة المختصرة بقوله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، في نسخة عليما قديرا. والحمد تكلمنا عليه كثيرا وبينا أنه وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي، هذا الحمد، فإن كرر هذا الوصف سمي ثناء. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وبه نعرف أن من فسر الحمد بالثناء بالجميل المفعول على الوجه الاختياري فإنه قاصر جدا في تعريفه، وأن الصواب في تعريف الحمد وصف الكمال، وصف المحمود الكمال الذاتي والمعنوي، إلا أن ابن القيم زاد قيدا في ذلك قال محبة وتعظيما، لما يكون الحمد لك على مدحه أو على وصف الكمال المحبة والتعظيم، بخلاف ما إذا كان الحامل لك على هذا رياء أو سمعة أو ما أشبه ذلك أو خوفا، مثل الذين يحمدون الملوك والكبرى يقال هذا مدحا، يقال هذا مدح ولا يقال هذا حمد. فجاء رحمه الله زيادة في القيد أن يكون ذلك على سبيل إيش؟ المحبة والتعظيم. وقوله الحمد قال العلماء إن أل هنا للاستغراق التي يصح أن يحل محلها كل، لأن أل الاستغراقية هي التي يصح أن يحل محلها كل، يهب كل بالسكون كل بالتشديد، إن الإنسان لفي خسر، هذه أل للاستغراق، لأنك لو حذفت أل وقلت كل إنسان إن كل إنسان صح ولا لا؟ نعم، خلق الإنسان ضعيفا، خلق كل إنسان، إذن كل حمد فهو لله. واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص، أما كونها الاختصاص فلأنه لا أحد يختص بالحمد كل من كل وجه إلا الله، ولا أحد أهل للحق للحمد من كل وجه إلا الله جل وعلا. وقول لله يقول أصل لله اللام حرف جر معروف، والله أصلها الإله الإله، ولكنها حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال من الناس وأصلها الإله، وحذفت من شر وخير وأصلها أشر وأخير. والإله معناه المعبود المعبود، فكل معبود فهو إله، ثم إن كان بحق كان مستحقا للألوهية، وإلا كانت ألوهيته باطلة. والله عز وجل علم على الباري سبحانه وتعالى، وهو إله مستحق للألوهية ومستحق للحمد. وقولها الذي لم يزل عالما أو عليما، لم يزل هذه يسميها النحويون أفعال الاستمرار، لأنها تدل على استمرار الشيء لم يزل عالما فيما مضى ولا في المستقبل. لم يزل بما مضى، لكنه ولا يزل، لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى عالما أو عليما. وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم علم الله كامل، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وعلم غيره ناقص، ناقص من هذه الوجوه الثلاثة، من جهة الشمول، ومن جهة الجهل السابق، ومن جهة النسيان اللاحق. فعلم غير الله محدود، قل لا محدود، مهما كان الإنسان في العلم فعلمه محدود. ثانيا مسبوق بالجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وثالثا ملحوق بالنسيان، فما أكثر من ننسى، لكن علم الله سبحانه وتعالى شامل أزلي أبدي. قال الله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يجهل ولا ينسى، فلا يجهل فيما مضى ولا ينسى في المستقبل، ومع ذلك موصوف بالقدرة، قدير، لم يزل عليما قديرا. والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز، هذه القدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز، بخلاف القوة، فالقوة وصف يتمكن به القوي من الفعل بلا ضعف. ولهذا قال الله عز وجل العجز بالقدرة والقوة بالضعف، فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ما قال قدرة. وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، ما قال قويا. أيهما أخف؟ أي كل واحدة أخف من أخف من وجه. فالقوة تكون في المريد وغير المريد، والقدرة ما تكون إلا في المريد. والقدرة تكون مع الضعف ومع القوة، والقوة ما تكون إلا بقوة، ما تكون مع الضعف. فمثلا لنا أن نقول هذا الحديث قوي ولا قادر؟ قوي. ولنا أن نقول هذا الإنسان قوي، فتكون في المريد القوة وغير المريد، لكن القدرة ما تكون إلا في المريد. فالجماد ما يقال قوي، ما يقال قادر، نعم ما يقال قادر. ثانيا قلت القوة تدل على فعل الشيء يعني بدون ضعف، بخلاف القدرة. ولهذا لو أن شخصا قيل له احمل هذه الصخرة، جاء بحملة ما استطاع يقلها من الأرض، ايش نقول؟ هذا ليس بقادر، عادي. وآخر حملها لكن يا الله يحملها، يتزحى ويصفر وجهه ويحمر، يا الله يشيلها تمشي، هذا وشو؟ قادر لكن ليس قوي. واحد قلنا له احملها، قال وش احمل؟ نحمل هذا الحجر هذا تقول يحمله؟ قلنا نعم احمله. قال يلبس الريح، هذا وشو؟ هذا قادر قوي. اي نعم، والله المستعان. فيما سبق رحمه الله مبتدئ درس اليوم. أنتم ترون ذلك الشرح مع المثل؟ طيب، بسم الله الذي لم يزل عالم الخبير أو عليم نسختان. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. رحمه الله. صلى الله، الجملة خبرية لكنها خبرية لفظا إنشائية معنى، والمعنى أنك تسأل الله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. فما معنى اللهم صل على محمد، أو ما معنى صلى الله على محمد؟ المعنى أنك تسأل الله عز وجل أن يصلي عليه. وما معنى صلاتي عليه؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة المقربين، أن الله عز وجل يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا إله. هذا معنى الصلاة، معنى سؤال الله تعالى أن يصلي على نبيه، أن يثني عليه في الملأ الأعلى. وقولك صلى الله على محمد هو جملة خبرية بمعنى الأمر، بمعنى الأمر، بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. ومنه قولك فلان رحمه الله، فإن هذه الجملة هي خبر. ولهذا لو قال قائل عن رجل فلان رحمه الله ما نقول أخطأ، وش يدريه إن الله رحمه، لأنه يقول أنا أدعو الله أن يرحمه. ومنه أيضا فلان المرحوم وفلان المغفور له، فإن هذا وإن كان خبرا لكنه بمعنى الدعاء، يعني الذي أسأل الله أن يغفر له أو أن يرحمه. والغريب أن بعض العامة ينفرون من هذه الكلمة ولا ينفرون من قوله فلان رحمه الله فلان غفر الله له، مع أنه لا فرق بينهما من حيث المقصود والمراد. وقول على سيدنا محمد، سيدنا محمد الذي أرسله، لولا قولها الذي أرسله لكانت العبارة قصور عظيم، لأن مجرد كونه سيدنا لا يدل على أنه رسول، إذ أن السيد هو الشريف، الشريف، وهذا لا يدل على شرف الرسالة. لكن المؤلف قال الذي أرسله، وكان الأفضل من ذلك أن يقول وصلى الله على نبينا أو على عبده أو ما أشبه ذلك. لكن مع هذا لا نقول إن العبارة منكرة لأنه قال الذي أرسله، بل نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف بني آدم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كلما كانت الصيغة أقرب إلى الوارد وأدل على وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أولى. وقول على سيدنا، إن قلت كيف يصح أن نقول على سيدنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال للذين قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قلنا لا تناقض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقول، ولكن قال لا يستهوينكم الشيطان، يعني معناه لا يميل بكم إلى الهوى حتى تتخذوا من هذه الكلمات غلوا فوق المنزلة التي أنزله الله إياها. وأرشدهم خوفا عليهم أن يستهوين الشيطان إلى أن يقولوا عبد الله ورسوله، وهذا أحسن وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله محمد، محمد هذا اسمه عليه الصلاة والسلام العلم، وقد ذكره الله تعالى في القرآن بهذا الاسم في في كم من موضع؟ نشوف عطل الموضع الأول في آل عمران وما محمد إلا رسول.
من فضلك اقلب الشريط.